قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة. نرى فيه كيف يكون وضوح الرؤية، كيف يكون تحديد الهدف، كيف يكون الصمود إلى القضية بحيث تبقى القضية واضحة إلى درجة التألق، لا تؤثر فيها انفعالات النفوس ولا زحمة المشاعر ولا الضغائن ولا الكروب، لا تكون عليها أي غبش يحول دون وضوح الرؤية. أهدرون كيف كان ذلك ومتى كان ذلك وما هو المشهد الذي يوضح ذلك؟ دعوني وإياكم نرحل بوجداننا وعواطفنا ونخترق حجب الزمن إلى السنة السابعة من الهجرة، إلى واد هناك يبعد عن المدينة قرابة 180 كيلو. وقفت أنا على هذا الوادي وسرح بصري فيه وشعرت حقيقة بمشاعر ما شعرت فيها وأنا أقرأ أخبار هذا الوادي وما جرى حوله في كتب السيرة. نظرت إلى الوادي وسرحت البصر، فإذا الوادي وادي طويل يحضن غابات من النخيل، لو نطقت لقالت هنا سلة الغذاء لكل غرب الجزيرة العربية، غابات شاسعة من النخيل. أما إذا سرحت بصرك إلى قمم الجبال فسترى بقايا حصون، لو سألتها لقالت هنا كانت حصون يهود التي تخزن ثرواتهم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي كان يهود يحسنون ببراعة جمعها واكتنازها. في هذا المكان كانت زحوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة تزحف إلى هذا الوادي وإلى حصون اليهود، لكن منهم اليهود اللي كانوا هنا. اليهود اللي كانوا هنا هم اليهود فلول بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديارهم بعد مسلسل من المكائد. اليهود اللي هنا هم اليهود اللي كانوا في بني النضير وحاولوا بمحاولة دنيئة ومكيدة قذرة أنهم يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشعة لا يجرؤ عليها إلا الجبناء أمثالهم. حاولوا أن يلقوا صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالس مستند إلى جدار، فقالوا من اللي يصعد فوق السطح ويلقي صخرة عليه ويقتله ويرحل منه؟ لكن ربه ما كان ليسلمه إليهم، والله يعصمك من الناس. ولذلك تنزل عليه الوحي فقاتلهم من السلام وأجلاهم، فخرجوا من المدينة إلى خيبر. اليهود اللي هنا في خيبر هم اليهود الذين ألبوا الأحزاب وجمعوا الجموع ودبروا مؤامرة معركة الأحزاب اللي هي معركة الخندق، وطوقوا المدينة بأكثر من 10,000 مقاتل. هم الذين خاطوا ودبروا ورسموا تلك المكيدة، ألبوا قريش وألبوا غطفان وألبوا يهود بني قريظة حتى ينقضوا العهد، وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعيشون في أحرج ظرف مر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما مر بعده بظرف أشد منه، الظرف الذي وصفه الله عز وجل بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلوا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا كله كان إحدى مكائد يهود. هل حدث هذا كله كان وراءه يهود بمكائدهم ودسائسهم وسعيهم الدؤوب الحاقد على هذه الدعوة وهذه الرسالة؟ ولذلك زحف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة إليهم بعد أن وقع معاهدة الحديبية، ذهب إلى وكر المكائد وكر الأحقاد وكر الدسائس إلى حصون يهود في خيبر حتى يقطع مسلسل الكيد للرسالة والدين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر واحتلها. خيبر أعيد ثاني مرة الوصف، غابة من النخيل وحصون مليئة بكنوز الذهب والفضة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه هم الصابرون من المهاجرين الذين صبروا معه على اللأواء والشدة. كانوا معه في المدينة 7 سنين غاية الصبر على الجهد وغاية الصبر على الجوع. يقول أحد الصحابة من المهاجرين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمنا، لو قلنا له ماذا يطعمكم؟ قال: يطعمنا في كل يوم مد من تمر. المد ملي يد الرجل، لو مليت تمر يدي كذا هذا مد. يطعمه 2 يقتاتانه يومهما كله، ما عاد لهم طعام إلين بكرة يعطيهم مد آخر. ولك أنك تتساءل ماذا تصنع قبضة من تمر لو وضعتها في يدك هذه ملأتها في رجل تقيته طول يوم. حتى قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحرق التمر بطوننا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو وجدت لحما وخبزا لأطعمتكم، لكن هذا الذي أجده. وكان صلى الله عليه وسلم يواسيهم بنفسه: فهو الذي تمر عليه 3 أهلة وما أوقد في بيته نار ما له طعام إلا التمر والماء. إذن كان جيش جائع مجهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا الآن في هذه المنطقة الثرية الغنية، غابات النخيل وحصون خزائن الذهب والفضة، وحاصرها النبي صلى الله عليه وسلم فاحتل المنطقة كلها وبقيت الحصون. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يحاصر أبنع هذه الحصون وأشدها، والذي بقيت أطلاله إلى الآن لو تروح الخيبر تشوف الحصن الآن يسمى حصن مرحب، كان يسمى حصن القبوص. استمر حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحصن قرابة 14 يوم، وكان في هذا الحصن فارس من فرسان اليهود الأشداء اسمه مرحب، وكان فارس فاتك شجاع جريء وإن كان يهودي، ولذلك حمى هذا الحصن 14 يوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاصره يدفع الراية إلى الفرسان أصحابه، دفع الراية إلى أبي بكر فذهب فقاتل فعاد وقد جهد ولم يفتح عليه، فأخذ الراية ودفعها إلى عمر صلى الله عليه وسلم، دفعها صلى الله عليه وسلم إلى عمر فذهب وقاتل فعاد وقد جهد ولم يفتح عليه. ومرت 14 يوم جهد المسلمون فيها من الحصار، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يأخذ الراية فيهزها، ويذكرني هزته للراية بهزه السيف يوم أحد يوم يقول: أيكم يأخذ هذا بحقه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية وجعل يهزها ويقول: لأعطين الراية غدا رجلا، اسمع المواصفات التالية التي سيذكرها سلم، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يفر إذا لاقى يفتح الله على يديه. سمع الصحابة هذه البشرى العظيمة، رجل يحب الله ورسوله، إذن ليس هو الحب المجزئ الذي لا يصح الإيمان إلا به، بل يحب الله ورسوله حبا كاملا شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيء الأعظم ويحبه الله ورسوله. أي بشرى تتدفق على قلب هذا الرجل الذي سيعلم أن الله جل جلاله في عليائه يحبه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادله الحب. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يفر إلى إذا لاقى يفتح الله على يديه. طيب من هو يا رسول الله؟ لا، بكرة إن شاء الله يعلمكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل الصحابة ليلتهم يدوكون، كلهم تتحرق قلوبهم، كل واحد منهم مستشرف أن ينال هذا الشرف ويظفر بهذه المنقبة ويكون صاحب ذلك الفخار. حتى قال عمر: ما تمنيت الأمارة إلا يومئذ، طمعا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما في هذا الموعود ويحبه الله ورسوله. ولا كلهم يجدون من أنفسهم حب الله ورسوله، لكن أن يعلموا أن الله جل جلاله في عليائه يحبهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادلهم هذا الحب، هذا الشيء الذي تذوب قلوبهم طمعا فيه وشوقا إليه. بات الصحابة يدوكون ويتمنون وكلهم يتمناها إلا واحد، ما استشرف لما استشرفوا إليه، ولا تمنى ما تمنوه، ولا ظن ولا رجى ما ظنوه ورجوه، لا لأنه غير مؤهل ولا لأنه غير متحلي بهذه الصفات، كلا، فهو اللائق لها كلها، لكن لأنه كان يعاني في ذلك اليوم وفي ذلك الظرف من إعاقة لا تجعل هذا الوصف، لا تجعل حالة أهلا لهذا الوصف، ولذلك كانوا هم يدوكون ويستشرفون، أما هم فما استشرف ولا داك ولا قلق ولا تشوف لهذه الإعاقة. من هو؟ ما هي إعاقته؟ ما خبره؟ هذا ما سنعلمه.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور، من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور، ذاك رسول الله بنفحة السرور، ذاك رسول الله.
نعم، الذي أظنه أنه لم يستشرف كما استشرفوا ولم يتشوف كما تشوفوا، لا لأنه لا يملك أو لا يرغب فيما يرغبون فيه، كلا، فهو أعظمهم شوقا وأعظمهم يقينا وأعظمهم حبا لله ورسوله، لكن لأن في تلك في ذلك اليوم معاق إعاقة بصرية، كان قد رمد فما يرى ولا يبصر، فما ظن أن الراية ستدفع إليه ولا أنه سينتدب لها ولا أنه في حال تؤهله لأن يقاتل فيفتح عليه، ولذلك لم يبكر مع الذين بكروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فقد بكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكني وإياكم نشوفهم كل واحد منهم يحاول يقرب ويحاول يتطاول ويحاول يستشرف، وعسى بصر سلم يقع إليه، وعسى إنسان ما ذكره يذكره، وعسى يتطاول حتى يراه، كل منهم أتى يتحرك شوقا أن ينال هذا الشرف العظيم، شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ورسوله يحبه. هذا أعظم شيء تشوف فيه الله. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينادي، لكن من نادى؟ ويدعو، لكن من دعا؟ دعا ذاك الأرند الأعمى تلك الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، أرمد ما يرى. قال: ائتوني به. ما حضر معهم، لأن ما ظن أنه ممن سيكلف بهذه المهمة. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاد لا يبصر، قد رمدت عيناه. وكأن الصحابة رضي الله عليهم لما قالوا أرمد لا يرى، ربما ظنوا أنه سيختار أحدا غيره، لكن مع ذلك كرر: ائتوني به. طيب، أرمد لا يرى، ائتوني به. وجيء به إليه أعمى يقاد. فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره المبارك، ثم تفل صلى الله عليه وسلم في يديه، تفل في يديه، ثم دعك راحته بريقته المباركة صلى الله عليه وسلم، ثم دعك براحته عيني علي. فقام علي يبصر ليس به أثر من الرمد الذي أصابه، وشهد الصحابة إحدى معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فهزها 3 مرات، ثم دفعها إلى علي وقال له: انفذ على رسلك ولا تلتفت، انتبهوا القول، ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم. فالتقط علي الراية
وما دام مفتح هو كان يتحرك للقتال ويتحرك للجهاد وفي غاية التشوف، والآن أبصر والراية في يده، ولذلك ما إن أخذها حتى كأنما كان في غاية الحرقة والانتظار ما صدق إنه يمسكها حتى انطلق إلى أشواقه في الجهاد، فأخذ الراية وانطلق يعدو، انطلق يعدو قبل أن يستفصل من النبي وقبل أن يراجع. فلما انطلق انطلق الناس يعدون وراءه، ثم وقف، ما له وقف، وقف يريد أن يسأل سلم، لكن نتذكر ولا تلتفت، فوقف في مكانه وجعل يصرخ في نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يلتفت. الرسول قال ولا تلتفت، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فناداه النبي صلى الله عليه وسلم نداء سمعه هو وسمعه كل من حوله وسمعته الأجيال، فبلغها جيلا إثر جيل. ناداه فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا أتمنى يا أحبابي إن كل واحد منا يعيد هذا النص ويتصور المشهد، تصور المشهد، صحابة جياع مجهودين، والآن هم في منطقة أغنى مناطق الجزيرة بالثروة الغذائية، وأمامهم حصون هي أغنى مناطق الجزيرة بالثروة النقدية، فيها كنوز اليهود من الذهب والفضة، ومع ذلك ماذا كان همهم؟ وماذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هل كان همهم كيف يسترون على هذه الأراضي أم كيف يحوزون هذه الثروات؟ لا، كان همهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت قضيته مع اليهود ولا مع غيرهم أرضهم ولا ثروتهم ولا أموالهم ولا ما في خزائنهم، ثروتهم أن يهديهم الله، مراده وهدفه أن يهديهم الله به، أن يستنقذهم من ضلال الكفر، أن يستنقذهم من شفير جهنم أن يقعوا فيها. وأنا والله يا أخواني كل ما أتذكر هذا المشهد أقول ما أعظم يقين النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم اجتهاده، وما أعظم دأبه على دعوته، وما أطول أمله. إنك إذا رأيت صلى الله عليه وسلم اطمأنت أن اليأس لم يحل بساحته أو يدنو منها، ولا كيف في هاللحظة الحرجة يدعو يهود يدعو من الإسلام؟ هؤلاء اليهود اللي جلس معهم 7 سنوات في المدينة، غدروا به في بني النضير، غدروا به في بني قينقاع، غدروا به في قدي قريظة، جمعوا الأحزاب وألبوا القبائل عليه في الأحزاب في معركة الخندق، ومع ذلك لا زال هدف معهم هو هدايتهم، ما هو هدف لا الانتقام ولا التشفي ولا أن يقول الآن نتخلص منهم، الآن نصفي حساباتنا معهم، الآن فرصتنا في التشفي، لا 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 لا، ما كانت هذه القضية حاضرة في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم وحصونهم في متناول صلى الله عليه وسلم. قضيته لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا منين؟ من اليهود. من أي يهود؟ اليهود أصحاب النكائد، أصحاب المؤامرات، أصحاب الدسائس، حتى هؤلاء لا زالوا هدفا للدعوة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك عدا علي رضي الله عنه بالراية بعد أن استمع هذه التجلية للهدف وهذا التوضيح للرؤية، عدا رضي الله عنه بالراية حتى ركزها في أسفل الحصن، ثم دعا يهود بدعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يهود كانوا قد شرقوا بهذا الدين وشرقوا بهذه الرسالة، ولذلك نزل فارسهم مرحب بغاية الغطرسة والثقة وهو يتبختر ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. وإذا بعلي رضي الله عنه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. ثم فتك به علي فقضى عليه رضي الله عنه، وفتح الحصن وكان الفتح وانكشف الغطاء. صلوات الله وسلامه على حبيبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضوان الله على حبيبه وحبيب رسوله إمامنا وسيدنا وحبيبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يا لله لعلي رضي الله عنه وأرضاه، اللي يمشي على الأرض تطأ أقدامه على ترابها وتدف نعلاه على صعيدها وهو يعلم أن الله جل جلاله في عليائه في الملأ الأعلى يحبه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. أي نعيم يعيش فيه القلب أعظم من هذا النعيم، أنه يتقلب في الأرض ويمشي بين الناس وهو يعلم أن حبه قد رفع له في الملأ الأعلى. ثم دعوني وإياكم نقف عند هذا المشهد العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحبه الله ورسوله، إذن هذا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حبيب الله. يا رسول الله، هذا علي حبيبك؟ يا ترى حبك له ماذا جعلك تعطيه؟ ماذا جعلك تخوله؟ ما هي المنح التي منحته إياها؟ ما هي العطيات التي جعلته يتخولها؟ لو نطق التاريخ لأجاب على سؤالنا هذا فقال المنحة الأولى أعطاه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم سلت السيوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي قم يا علي، فكان أول مبارز. طيب العطية الثانية، يوم أحد، يوم التقى الجمعان في أحد كان علي هو أول من قام وأول من قاتل وأول من قتل يوم أحد، فقتل حامل راية المشركين. ومن عطيات الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم الخندق أن عمرو بن عبد ود لما اقتحم الخندق قال الرسول قم يا علي. هذه عطيات الرسول لعلي الذي يحبه، هذه أعطيته له أنه يرميه في لهوات الموت؟ نعم، فذاك علي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيات الرسول له مواقف الجهاد، مواقف البذل، مواقف العطاء. لكن بيسألنا التاريخ وبيقول ما عن هذا أسألكم، أنا ما سألتكم عن بلائه فبلاؤه معروف، ولا سألتكم عن جهاده فجهاده معروف، أنا سألتكم ماذا أعطاه النبي من متاع الدنيا، ماذا أعطاه من الأموال، ماذا أعطاه من الخول، ماذا أعطاه من العبيد، ماذا أعطاه من الضياع، ماذا أعطاه من البساتين. وسيجيب التاريخ فيقول تقدم علي حبيب رسول الله بمعروض مشترك، مشترك منه من فاطمة ابنة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه أن يخدمهم خادما يكفيهم مؤونة البيت وعناء البيت ونصب العمل. فجاء الجواب المحمدي يقول لهما وللتاريخ وللأجيال والله لا أخدمكما خادما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يجمع الأموال ويتخولها لتكون لأقاربه وأحبابه، وما كان نصيب أقاربه وأحبابه من حبه إلا أن يشركهم في دعوته ويشركهم في جهاده ويشركهم في البلاء لهذا الدين. يا كل مؤمن، يا كل داعية، تعلم من هذا الدرس أنك لا تيأس من دعوة ولا تيأس من عطاء. أنا يحزنني والله يا إخواني وأقف أمام هذا المشهد عندما أرى من يتكلم بيأس أو قنوط عن دعوة إخوانه المسلمين. فهذا المشهد يقدم لنا رسالة أن الرسول ما يأس حتى من دعوة يهود الأنجاس الأرجاس الذين توالى كيدهم وتوالى مكرهم توالت دسائسهم، ومع ذلك إلى آخر لحظة يقول ادعهم فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. فماذا نقول نحن في دعوتنا لإخواننا وقاربنا؟ أحيانا تلقى الواحد يقول عن ابنه في بيته يقول هذا ما فيه فائدة، تعبت منه، قصرت منه. فهذا المشهد يقدم سلوى ومدد لكل داعية أن الدعوة لا تعرف اليأس ولا تعرف خطوط حمراء يتوقف عندها جهد الداعية أو أمله في دعوته. ألا صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله خير معلم للناس الخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان